قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد استشهد صاحب المنازل بقوله تعالى في أهل الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد، فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر، فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوحيد وذاقوا حلاوته وباشر قلوبهم، فقاموا من بين قومهم وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض الآية. والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان، حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. والربط على القلب عكس الخذلان، فالخذلان حله من رباط التوفيق، فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا. والربط على القلب شده برباط التوفيق، فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله. والوجد وما يصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم وتوابع ذلك، ومراتبه أربعة: أضعفها التواجد، وهو نوع من تكلف وتعمل واستدعاء. المرتبة الثانية المواجيد، وهي نتائج الأوراد وثمراتها. المرتبة الثالثة الوجد، وهو ثمرة أعمال القلوب من الحب في الله والبغض فيه، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، وثمرة الحب فيه، وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الوجد ثمرة هذه الأعمال القلبية التي هي الحب في الله والبغض في الله. المرتبة الرابعة الوجود، وهي أعلى ذروة مقام الإحسان، فمن مقام الإحسان أن يرقى إليه، فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يراه وتمكن في ذلك، صار له ملكة أخمدت أحكام نفسه وتبدل بها أحكاما أخر وطبيعة ثانية، حتى كأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأته الأولى، وولد ولادا جديدا. ومما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل، لن تلدوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان: أحدهما هذه المعرفة، والثانية ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كالأب للمؤمنين. وقد قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. قال: ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته صلى الله عليه وسلم. قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم. وتحقيق العبودية التي هي معنى العبد لا يكون إلا بفقد النفس الحاملة للحظوظ، فمتى فقدت حظوظها تمحصت عبوديتها، وكلما مات منها حظ حيي منها عبودية ومعنى، وكلما حيي فيها حظ ماتت منها عبودية، حتى يعود الأمر على نفسين وروحين وقلبين، قلب حي وروح حية بموت نفسه وحظوظها، وقلب ميت وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه، وبين ذلك مراتب متفاوتة في الصحة والمرض، وبين بين لا يحصيها إلا الله. والناس في هذا المقام ثلاثة: عبد محض، وحر محض، ومكاتب قد أدى بعض كتابته وهو يسعى في بقية الأداء. فالعبد المحض عبد الماء والطين، الذي قد استعبدته نفسه وشهوته وملكته وقهرته، فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه. والحر المحض، والذي قهر شهوته ونفسه وملكها فانقادت معه وذلت له ودخلت تحت رقه وحكمه. والمكاتب من قد عقد له سبب الحرية وهو يسعى في كمالها، فهو عبد من وجه حر من وجه، وبالبقية التي بقيت عليه من الأداء يكون عبدا ما بقي عليه درهم، فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبودية رب العالمين، فاجتمعت له العبودية والحرية، فعبوديته من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته. فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبودية رب العالمين، فاجتمعت له العبودية والحرية، فعبوديته من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته. فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبودية رب العالمين، فاجتمعت له العبودية والحرية، فعبوديته من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.